قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا.
الثانية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. ظريف يؤكد أن قادة ترويكا الأوروبية لم يفعلوا أي شيء لحفظ الاتفاق النووي. وقفة احتجاجية حاشدة في صنعاء رفضا لقرار واشنطن بتصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية. وقوات الاحتلال الصهيوني تمنع أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف. أهلا بكم إلى التفاصيل. رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان حول القدرات الإيرانية النووية، مؤكدا أن الاتفاق النووي لا يزال حيا بفضل التزام إيران. وأشار محمد جواد ظريف إلى أن ترويكا الأوروبية لم تفعل شيئا للحفاظ على الاتفاق النووي. ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن قادة الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الذين هم بحاجة إلى توقيع مسؤولي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كي ينفذوا الالتزامات في إطار الاتفاق النووي، لم يفعلوا أي شيء للحفاظ على الاتفاق النووي. حول الموقف الإيراني بشأن تطورات الملف النووي والمواقف الغربية، نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تجدد الجمهورية الإسلامية في إيران موقفها من التطورات بما يخص برنامجها النووي والمواقف الغربية التي تصدر تباعاً، وتؤكد طهران مرة أخرى وقوفها عند التزاماتها. وزير الخارجية محمد جواد ظريف قال إن ترويكا الأوروبية لم تفعل شيئا للحفاظ على الاتفاق النووي، وذلك في معرض رده على نظيره الفرنسي جان إيف لودريان. ظريف أشار في تغريدة له إلى أن الاتفاق النووي قائم بسبب إيران وليس بسبب ترويكا الأوروبية، مشيرا إلى أن طهران من حافظت على الاتفاق النووي وليست الدول الأوروبية الثلاث. هذا وكانت طهران أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، واعتبرته ردا على عدم التزام الأوروبيين بالاتفاق النووي، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها متى ما عادت الأطراف الأخرى إلى التزاماتها. وكانت منظمة الطاقة الذرية أعلنت أنها لم تزود الوكالة الدولية بعد بالمعلومات حول مصنع اليورانيوم المعدني، وأشارت إلى أن ذلك سيتم بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وضمن الإطار الزمني والموعد النهائي الذي يحدده القانون. المنظمة ردت على البيان البريطاني الفرنسي الألماني المشترك الذي طالب طهران بوقف تصنيع معدن اليورانيوم، وقالت إن هناك فرقا بين موضوع إنتاج اليورانيوم المعدني وإنتاج الوقود المتطور سلسايد الخاص بمفاعل طهران للأبحاث، حيث أن معدن اليورانيوم ليس إلا منتجا وسيطا يتخلل عملية إنتاج الوقود المتطور. وتأتي المواقف الإيرانية عقب دعوة ترويكا الأوروبية إيران إلى عدم إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث، زعيمة أن ذلك يتعارض مع الاتفاق النووي. ومن هنا تبدو تركة ترامب لخلفه جو بايدن ثقيلة في مسائل عدة، فإدارة ترامب التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 تواصل فرض إجراءات حظر على قطاعات إيرانية عدة، وقد بلغت هذه القرارات 1500 نصفها فرض بعد توقيع الاتفاق النووي. ومع كل جولة جديدة من إجراءات الحظر تلك، تؤكد طهران أن مرد ذلك هو من باب الشعور بالغضب وذل وهزيمة الإدارة الأمريكية أمام قوة وصمود إيران في مواجهة التحديات المفروضة.
أكد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي بأن قدرات البلاد الصاروخية والمسيرة الذكية تحققت في ظل الحظر الأمريكي الشامل. واعتبر العميد جلالي أن تجربة وجود شخص مثل ترامب في منصب الرئاسة الأمريكية أثبتت لنا مدى الحاجة الملحة لامتلاك القدرات الدفاعية، كما أثبتت أن أجواء الحوار في عالم اليوم لن تتوفر دون وجود هذه القدرات. وتابع العميد جلالي: شهدنا بوضوح أن الاعتماد على الداخل في ظل الحظر الظالم صنع القوة والاقتدار، وأن قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة الذكية هي تحد للحظر الأمريكي. نظمت إدارة الأمن في محافظة صنعاء اليمنية وقفة احتجاجية حاشدة رفضا لقرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية. وصدر عن الوقفة بيانا أكد استنكار ورفض الشعب اليمني للقرار الأمريكي، كما دعا أمريكا إلى تحمل عواقب قرارها المشؤوم لما فيه من استهداف للمسار التفاوضي بين اليمنيين وعرقلة لحل سياسي. وأكد البيان الاستمرار في رفض الجبهات بالمال والرجال والتحشيد المستمر لمواجهة الغطرسة والهيمنة الأمريكية والاندفاع لجبهات من أجل تحرير كل شبر من أرض اليمن. تتوالى ردود الفعل المندد بإعلان الولايات المتحدة نيتها إدراج حركة أنصار الله اليمنية على لائحتها للإرهاب. وانتقد أعضاء في الكونغرس الأمريكي القرار، مؤكدين أنه سيدفع اليمنيين نحو خطر أكبر دون أن يؤدي إلى حل النزاع في البلاد. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
منذ أن أعلنت الولايات المتحدة نيتها وضع حركة أنصار الله اليمنية على قائمتها للإرهاب، وتتوالى ردود الفعل المنددة بهذه الخطوة. آخر ردود الفعل كانت لأعضاء في الكونغرس الأمريكي انتقدوا قرار إدارة دونالد ترامب، حيث حذر 15 نائبا من العواقب الكارثية التي ستترتب على هذا القرار. ووجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري دبليو ميكس ونواب آخرون رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، أكدوا فيها أن هذه الخطوة ستدفع آلاف اليمنيين نحو خطر أكبر دون أن أدي إلى حل النزاع في اليمن. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعرب عن تأييده لدعوة مبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث ومنسق الإغاثة مارك لوكوك إلى العزوف عن قرار إدراج حركة أنصار الله على لائحة الإرهاب، مؤكدين أن أرواحا كثيرة على المحك، فهو سيسهم في وقوع مجاعة في البلاد، كما أن هذه الخطوة ستؤثر سلبا على الجهود الأممية لحل الأزمة في اليمن. أما داخليا فالغضب الشعبي والرسمي في ازدياد من الخطوة الأمريكية المرتقب تنفيذها، معتبرين الولايات المتحدة رأس الحربة في العدوان على بلادهم، خاصة وأنها من تدعم الإرهابيين والجماعات المتطرفة وتوجه دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي. إلا أنهم أكدوا أن هذه الخطوة لا تشكل خطرا على اليمن، فهو محاصر بالفعل منذ سنوات.
إلى غزة، حيث دعت لجنة المتابعة التابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة إلى تضافر كافة الجهود من أجل إنجاح الحوار الوطني الشامل وتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الفلسطينية. وأكدت القوى الوطنية والإسلامية في اجتماعها الذي جرى اليوم على ضرورة تذليل العقبات التي تظهر أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة بكل مراحلها، وعدم استباق الحوار بأي إجراءات أو قرارات تؤثر على نجاحه. وشددت على أن تكون الانتخابات بأفق سياسي يحافظ على المشروع الوطني الفلسطيني. منعت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم لجنة أعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف. وقال مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنين أن لجنة الإعمار تنفذ أعمال الصيانة تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، معتبرا أن الإجراء الصهيوني يأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة للاستيلاء على الحرم. فيما أكد مدير لجنة الإعمار عماد حمدان أن ما تقوم به قوات الاحتلال يأتي ضمن سياستها الممنهجة لتهويد الحرم الإبراهيمي من خلال منع المواطنين وطواقم العمل من الوصول إليه. واصل آلاف المستوطنين احتجاجاتهم للأسبوع 30 بأنحاء الأراضي المحتلة ضد سلوك حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو. وتظاهر المئات أمام منزل عائلة نتنياهو في مدينة قيسارية وأمام المقر الرسمي لإقامته في شارع بلفور في القدس المحتلة، مطالبين برحيله ومحاكمته بتهم فساد، ومنددين بسياسته في التعامل مع أزمة كورونا التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية. من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم انطلاق مناورات عسكرية في مناطق بغلاف غزة تستمر حتى يوم الثلاثاء. إلى شأن السوري، حيث استأنفت وحدات مشتركة من الجيش السوري والقوات الرديفة عمليات تأمين طريق دير الزور حمص. وأوضح مصدر عسكري أن الجيش يعمل على تأمين هذا الطريق الدولي الهام من أي اعتداء محتمل لبقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي على وسائل النقل العامة والخاصة أو الاعتداء على أي نقطة عسكرية بالبادية. ولفت المصدر إلى أن الطيران الحربي شن غارات مكثفة على مواقع للدواعش بالبادية الشرقية المشتركة ما بين محافظات حماة وحلب والرقة، محققا فيها إصابات عالية الدقة. أعلنت مصادر سورية أن تركيا ومجموعاتها المسلحة تواصل انتهاكاتها اللا إنسانية بحق المدنيين عبر قطع مياه الشرب في الحسكة. وقالت المصادر أن القوات التركية ومرتزقتها قاموا مجددا بقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها الغربي. بدوره قال مدير مؤسسة المياه بسوريا أن القوات التركية منعت عاملي محطة علوك من تشغيلها وعمدت إلى إيقاف ضخ المياه، ما يحرم نحو مليون مواطن من أهل مدينة الحسكة وريفها الغربي من مصدر المياه الوحيد. أغلقت العاصمة الأمريكية واشنطن مع استعداد مسؤولية تنفيذ القانون لمواجهة تجمعات مؤيدة للرئيس المنتهية ولاية دونالد ترامب في عواصم الولايات الأمريكية الخمسين من خلال إقامة الحواجز ونشر آلاف من قوات الحرس الوطني في محاولة لتجنب تكرار واقعة الهجوم على الكونغرس التي هزت البلاد في السادس من يناير الجاري. وحضر مكتب التحقيقات الاتحادي FBI وكالات الشرطة من احتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات بدءا من اليوم وحتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير الحالي، يؤججها أنصار ترامب الذين يعتقدون بصحة مزاعمه الكاذبة عن تزوير الانتخابات. حول آخر الإجراءات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية لتنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد، نستمع إلى التقرير التالي.
هنا في الباحة الخارجية لمبنى الكابيتول جرت العادة أن يتدفق ملايين الأمريكيين إلى العاصمة واشنطن لحضور حفل تنصيب الرئيس، لكن هذه المرة تختلف عن سابقتها، إذ سيكون لهذه المراسم طعم خاص فلا حضور للعامة ولن يسمح إلا لحامل التصاريح بدخول المنطقة. إجراءات تأتي خشية من تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد بعد أيام وسط انتشار عسكري غير مسبوق وترجيحات أن يفوق عدد العسكريين الذين يسيرون دورية في واشنطن أعداد الحاضرين في باحة الكونغرس. ووسط هذه التدابير الأمنية، أعلنت الشرطة الأمريكية توقيف رجل مسلح ومدجج بالذخيرة في واشنطن، وذلك خلال محاولته عبور إحدى نقاط التفتيش على مقربة من مبنى الكابيتول. بيان للشرطة أوضح أن المسلح كان بحوزته اعتماد مزيف لحضور مراسم التنصيب. وبالتزامن مع ذلك، نظم أنصار ترامب تظاهرة مسلحة أمام مبنى الكابيتول في أوستن، وبحسب صحيفة واشنطن بوست فقد شهد رجال يحملون مسدسات وعبوات وأجهزة راديو محمولة في مشهد مشابه لعملية اقتحام أنصار ترامب الكونغرس في 6 من كانون 2 يناير احتجاجا على فوز بايدن في الانتخابات. وبمجرد تسلمه السلطة سيوقع بايدن في يوم التنصيب أوامر تنفيذية تتعلق بالتصدي لجائحة كورونا وتدهور الاقتصاد الأمريكي واللامساواة العرقية والتغير المناخي ورفع الحظر عن دخول مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، وفق ما أعلن أحد كبار مستشاري بايدن. يأتي هذا فيما انتهى بايدن من تشكيل فريقه السياسي، فقد عين الدبلوماسية المخضرمة ويندي شيرمان لتولي منصب نائب وزير الخارجية، وهي التي قادت الوفد الأمريكي المفوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. كما أعلن بايدن ترشيح فيكتوريا نولاند لمنصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، إضافة إلى مسؤولين آخرين، فيما من المقرر أن تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جلسة الثلاثاء لتعيين أنتوني بلينكن مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية.
شهدت العاصمة السودانية اليوم وقفة احتجاجية ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي نظمتها القوى الشعبية لمقاومة التطبيع، وقام المشاركون بإحراق علم الاحتلال الصهيوني أمام مقر مجلس الوزراء في الخرطوم، ورددوا شعارات رفضا لاتفاقية التطبيع وتطالبوا بإسقاط الحكومة الانتقالية. وأعلن السودان في تشرين الأول الماضي تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، لكن قوى سياسية وطنية عدة أعلنت رفضها للتطبيع، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم. أحيت إيران ذكرى استشهاد بنت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، والتي تصادف اليوم 3 من شهر جماد الثاني. تقرير التالي يسلط الأضواء على أحياء هذه المناسبة في مدينة مشهد المقدسة شرق إيران.
العزاء عم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ذكرى استشهاد بنت رسول الله السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، عزاء جاء تخليدا وتكريما واحتراما لمن لقبها نبي الإسلام بسيدة نساء العالمين.
أعزي الأمة الإسلامية وفاة الزهراء سيدة نساء العالمين، ونحن هذه الروضة الكريمة نحضر مجالس الزهراء عليها السلام،
نتعلم من هاي الأيام وفي شهادة سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء الصبر، الصبر على المصيبة والتقوى والعفة والإيمان والتواضع والقرب إلى الله والعبادة.
مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي البلاد الحاضنة لمرقد حفيد النبي الأعظم الإمام الرضا عليه السلام، شهدت مجالس عن فضائل الزهراء سلام الله عليها وذكر مصيبتها مع الالتزام بالقواعد الصحية.
سيدة نساء العالمين هي بنت الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وزوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأم الحسنين عليهما السلام، هي قدوة لنا، ولأنها هي الوعاء الطاهر والمنبت الطيب.
هي عاشت بعد أبيها مضطهدة، وعاشت يعني في ظروف صعبة، وكانت صبورة ودائما إلى جانب الإمام علي عليه السلام، وربت أطفالها الإمام الحسن والحسين والسيدة زينب على الأخلاق الحميدة.
وقد اختلفت روايات المحققين والعلماء في ذكرى استشهاد الصديقة فاطمة الزهراء، إلا أن رواية رحيلها 95 يوما بعد وفاة خاتم النبيين، أي في 3 من شهر جماد الثاني في 11 للهجرة، تعتبر من أشهر الروايات.
بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. ظريف يؤكد أن قادة الترويكا الأوروبية لم يفعلوا أي شيء لحفظ الاتفاق النووي. وقفة احتجاجية حاشدة في صنعاء رفضا لقرار واشنطن بتصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية. وقوات الاحتلال الصهيوني تمنع أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الجلل في استشهاد بضعة النبي الأكرم أم أبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجها الوضاء. أيها الأفاضل، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وأتلاوة المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند الدقيقة 31 من أولى ساعات صباح الاثنين، يليها إعادة للقاء عراق الرافدين. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 1:58 دقيقة، يليها صفحات من التاريخ ثم إشراقات من الصحيفة الفاطمية. مع الصادقين يبدأ معكم هذا البرنامج عند 52 دقيقة، يلي ذلك اليمن التصدي والتحدي. برنامج شهداء الفضيلة يبدأ معكم عند 53 دقيقة، بعد أن أستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة ثم ندخل إلى برنامج يحمل عنوان قوافي الوجد. عقائد الإسلام تستمعون لها عند 4:37 دقيقة، يليها لآلئ ودرر ثم نور وبلاغة. من هذه المنبر الحسيني عند 5:16 دقيقة، يليها الاستعداد للحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:45 دقيقة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 6:09 دقائق وتمتد على نحو 17 دقيقة. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لكم تلاوة معطرة من آيات الفرقان الحكيم، وهي من بداية الآية 21 حتى نهاية الآية 26 من سورة النور المباركة بصوت القارئ الشحات محمد أنور. نتمنى لكم أطيب الأوقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
صدق الله العلي العظيم.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرعى حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية. نستمع أيها الأكارم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ محمد باقر المقدسي. موضوع المحاضرة: في ذكرى شهادة السيدة الزهراء عليها السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام في وصيتها لأمير المؤمنين عليه السلام: يا ابن العم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قدوة لنا رجالا ونساء. إذا يريد الإنسان أن يتعلم أصول الأسرة، علاقات الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، علاقات الأسرة فيما بينها، علاقات أفراد الأسرة، فليتعلمها من أسرة الزهراء، من أسرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا قدوة للمؤمنين ليتعلموا طريقتنا. طبعا هذا الدعاء أنا وأنت تقرأه لأنه من أدعية القرآن، ولكن أصدق مصاديق هذه الآية الكريمة هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، خصوصا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء سلام الله عليها والحسن والحسين سلام الله عليهما. لاحظوا يا إخوان هنا بالنسبة إلى كلام الزهراء سلام الله عليها مع أمير المؤمنين، مع أن الزهراء سيدة نساء العالمين، مع أن الزهراء ابنة خاتم النبيين وسيد المرسلين، يعني من حيث الشرف النسبي هي أشرف من الإمام أمير المؤمنين، لأن أباها أشرف من أبي طالب، ولأن أمها أشرف من أم علي. ومع هذا كله كانت في غاية التأدب، في غاية الأدب مع الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لا تتطاول عليه ولا تتفاخر عليه، وإنما تطيعه طاعة المرأة المؤمنة الوفية الصالحة المؤدبة لزوجها. وأمير المؤمنين كفى به شرفا وفخرا وفضلا. زين، لما نجي إلى حياة الزهراء سلام الله عليها مع الإمام أمير المؤمنين، مع عظم شخصيتها صبرت على كل ما أصابها، حياة الشظف، حياة التقشف، حياة الفقر، حياة الصعوبات التي كانت في أيام رسول الله، في أيام أمير المؤمنين الأيام الأولى، كلها تحملتها، وربما بقيت ليال وأيام، ربما بقيت ليال وأيام من دون أن تحصل على غذاء، من دون أن تحصل على راحة، ومع هذا ما تأوهت ولا اشتكت ولا ظهر عليها شيء من الأذى أو أنها غير راضية، تحملت كل ذلك. ثم موقفها من الإمام أمير المؤمنين، لو أن الزهراء فاطمة قبعت في عقر دارها وسكتت وما تدخلت في السياسة والحكم، وموقف الجماعة من الإمام أمير المؤمنين ما كان يصيبها أذى أبدا، فالجماعة كانوا يحترموها غاية الاحترام ولا يؤذونها بشيء أبدا. كل ما تحملته من عناء وكسر ضلع، إسقاط الجنين، ضرب، تحملت غصب الحقوق، غصب الإرث، غصب فدك، كل إلمن على حساب أمير المؤمنين سلام الله عليه، في سبيل الولاية، حفظا للولاية، حفظا للإمامة، حفظا على حجة الزمان، حفظا على أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومع هذا كله ما قالت فد يوم للإمام أمير المؤمنين وهي في مرض موتها، وهي شابة شابة، هم أسقموا جسمها حتى قضت، حتى قضت ضنكا، وليس فيها لعمر الله من سقمي، ما كان فيها مرض. انت شوف التاريخ، تاريخ يذكر انه الزهراء في ايام رسول الله كانت مريضة، كانت ضعيفة البنية، كانت عليلة، بالعكس كانت اقوى ما يكون وعلى احسن صحة. هاي اللي تجيب حسن وحسين وبطلة كربلاء وامثال ذلك، هاي ضعيفة تكون؟ لا، لكنه المصائب التي ألمت بها بعد رسول الله والرزايا والمشاكل اللي واجهتها أضعفت بدنها وصارت سببا لقتلها وسببا لاستشهادها صلوات الله وسلامه عليها. على كل حال، كل هاي الآلام تحملتها في سبيل أمير المؤمنين، لكن هل واجهت أمير المؤمنين بشيء مما جرى عليها؟ يعني هم قالت له أنا على حسابك انضربت، على حسابك انقتلت، على حسابك أسقطت الجنين، على حسابك؟ أبدا، وإنما تعرف هذا حكمها الشرعي، مسؤوليتها الشرعية، وأنها عند الله سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الذي يجزيها. بل بالعكس، كانت تنظر إلى علي فتبكي، وتشوف علي ابن أبي طالب عليه السلام مظلوم، مغصوب حقه، غريب في أمة الإسلام، ما يعرفون قدر الإنسان، إذا واحد ما عرفه قدره غريب، يكون غريب في أمة الإسلام. فإذا كان يحترق قلبها على الإمام أمير المؤمنين إلى أن دنت منها المنية. زين، شوف كلام الزهراء فاطمة مقدمة لوصيتها، أكو وصايا عندها، بس قبل ما تذكر الوصايا مالتها أكو عندها مقدمة هنا، اللي بعض الجملات ذكرتها أنا إليك. أحضرت الإمام أمير المؤمنين، حضر عندها في الأيام الأخيرة من حياتها، شوف شو تقول له: يا ابن العم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. هذه طبعا دروس لنا ودروس لنسائنا ودروس لأسرنا، أن نتعلم من أهل البيت أدب الكلام. المرأة تتعلم من الزهراء فاطمة مع عظم شأنها كيف تتكلم مع زوجها مثل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بتقول له ما عهدتني كاذبة، يعني هي كان بإمكانها أن تصرح وياه. شلون يعني تصرح وياه؟ يعني ما عهدتني كاذبة، يعني شنو؟ يعني عهدتني صادقة ولا خائنة، يعني عهدتني أمينة. ولا خالفتك منذ عاشرتني، يعني أنا مطيعة لك وموافقة لك. إبدال ما تجيب هالكلمات، بعد ما تقول له يا ابن العام وجدتني أو عهدتني صادقة أمينة مطيعة، هذه بيها نوع طبعا من الافتخار. بس الزهراء جابت عبارة أخرى نفس المعنى لكنه أكثر تأدبا وأكثر احتراما مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما عهدتني يا ابن العم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. وقف لازم نقف عند هذه الكلمات والجملات الثلاث حتى نستفيد منها عظات وعبر، ونشوف أنه أصول العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة على أي أسس. الزهراء قاعد تذكر حجة الله، الزهراء سلام الله عليها معصومة، فقاعد تذكر أسس العلاقة والرابطة بين الزوج والزوجة، يعني شنو الأشياء اللي تحتاجها الأسرة حتى تكون سعيدة، أسرة مؤمنة سعيدة. ما عهدتني كاذبة، العلاقة الزوجية لازم تعتمد بالدرجة الأولى على الصدق، ما تعتمد على الكذب. إذا كانت المرأة تكذب على زوجها سواء كان الكذب قولا أو فعلا، يعني خلي أوضح الفكرة. أنا إحنا لما نجي بالنسبة إلى الصدق، الصدق مقابل الكذب، يتوضح المطلب. إذا جينا للصدق، أكو عندنا صدق في القول، يعني باللفظ من الإنسان يتكلم صدق، ما يكذب، لأن قضية اللي حقيقتها كذا ما يقلبها، سوها شكل آخر. فإذا هذا صدق في القول. يقول النبي الكريم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الإنسان المؤمن لا يكون كذابا، الإنسان المؤمن يكون صادقا صدوقا. ولذلك النجاة للصدق وأهل الصدق، النجاة في الصدق. زين، فهذا الصدق القولي اللفظي، وأكو عندنا صدق عملي. الصدق العملي في من يجي، شوفوا أنتم في القرآن الكريم مثلا يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يعني الإنسان لما ينطي تعهد، سواء كان تعهد لفظي، تعهد كتبي، تعهد حتى لو ضمني، لأنه هذا الإنسان لما يجي يصير مسلم، يعني شنو؟ يعني يتعاهد مع الله، ينطي تعهد بالله تعالى أنه يسير وفق شريعة الله، مو شيء؟ يعني يسير وفق شريعة، ولا مسلم صاير شنو يعني؟ إذا يريد يصير مسلم بس شهادتين، لكنه ما يعترف لا بالصلاة لا بالحج لا بالصوم، لا، فما سوى، ما صار مسلم. فهذا لما يجي يدخل يصير مسلم، يشهد الشهادتين، يعني يتعهد بأنه يؤدي ما يأمره الله سبحانه وتعالى. هذا العهد الضمني، هذا الصدق في شنو؟ في الفعل، الصدق في التعهد. وأكو صدق أيضا في الوعد، في الوعد. يقول سبحانه وتعالى عن إسماعيل: إنه كان شنو؟ صادق الوعد. يعني لما يعد إذا صدق في وعده، إذا وفى يعني شنو؟ يعني هذا صادق، يقال له صادق مو لفظي، صادق بالعمل. زين، الوفاء لما الإنسان يعطي وعد أو يعطي تعهد، إذا صدق في تعهده فمعناه هذا يقال له صادق، بس هذا صدق عملي، صدق بالفعل. لذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في بعض كلماته: إن الوفاء توأم الصدق. إذا الإنسان يفي بالوعد، إذا إنسان مثلا سوال عقد بيع، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لما يفي يعني صادق في وعد في بيعه، لما ينطي تعهد، لما ينطي وعد لأحد، لما يقوم بعمل، المهم هذا صدق عملي، صدق عملي. زين، على هذا بالنسبة إلى الأسرة، نحن بحاجة في أسرنا أن يسود الصدق في الأسرة. أولا لازم بين الزوج والزوجة لا يكون كذب، لا يكون بينهم باطل. المرأة ما يجوز لها مثلا لا سمح الله تجي وتخلق بعض الأكاذيب بالنسبة إلى أقرباء الزوج، مثلا عداء عندها وياهم، سوء تفاهم عندها ويا أخته ويا عمته ويا أمه ويا، على كل حال زين، بنته من زوجة أخرى، أولاده من زوجة أخرى، التي تجي تخلق أكاذيب حتى تشنج الموقف، حتى تلغم البيت، وإنما لازم تكون صادقة، صادقة مع زوجها. هذا أول صفة من صفات الخير، وأول صفة من صفات الإيمان اللي لازم هذه الصفة تسود مجتمع الأسرة، مؤسسة الأسرة، مؤسسة الزوجية. وتعرف أنه الأولاد أكثر ما يأخذون من أبيهم وأمهم عملاً أكثر مما يأخذون من القول، يعني القول مهما كان مؤثر، لكن هذا الولد أو البنت لما يشوف أبوهم، يشوفون أبوهم يكذب يتعلمون الكذب، لما يشوفون أمهم تكذب يتعلمون الكذب، لكن إذا شافهم صدق فيما بينهم، وفاء بيناتهم، صفات كريمة بيناتهم، يتعلمون هذا وعملا يؤثر في أخلاقهم. هذا أول صفة. الزهراء تقول له: ما عهدتني كاذبة، يعني عهدتني شنو؟ صادقة، أنا صادقة وياك. زين، هاي وحدة. الصفة الثانية: ولا خائنة. الخيانة مقابل شنو؟ الخيانة مقابل الأمانة. الخيانة مقابل الأمانة. الخيانة أنواع: مرة خيانة في الشرف نعوذ بالله، ومرة خيانة في، مرة خيانة في الشرف، مرة تكون الخيانة في العقيدة. وضرب الله، العفو، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خانتاهما مو خيانة شرف، ترى، لأن الله تعالى يحفظ الأنبياء والأوصياء من خيانة الشرف، هذه قاعدة عامة. وهذول اللي كذب وزور يقولون أن الشيعة ينسبون إلى بعض نساء النبي العمل القبيح، كذبوا ولعنة الله عليهم، لأنه المفروض عندنا إحنا أنه الله يحفظ شرف الأنبياء. قضية الإفك قضية إجرامية، كانت اتهام ناموس النبي، اتهام عرض النبي بشيء قبيح، هذا من أقبح القبائح. زين، ولا يقول به مسلم ولا يقول به مؤمن، سواء كانت قضية الإفك بالنسبة إلى السيدة عائشة أو بالنسبة إلى السيدة ماريا القبطية، على كل حال هذا شيء متفق عليه عندنا نحن الشيعة. فهنا نهم الخيانة بالنسبة إلى زوجة نوح وزوجة لوط مو خيانة شرف، وإنما خيانة عقيدة، يعني كانت عقيدتهن غير عقيدة نوح، ما يتعاونا مع نوح، زين، يتعاونا مع الكفار. ولذلك القرآن عبر عنهم عن عملهما بالخيانة: فخانتاهما فلم يغنيا عنهما شيئا، وقيل لهما ادخلا النار مع الداخلين. فإذا أول خيانة هذه خيانة الشرف وخيانة العقيدة، ذني لازم لا يكون في البيت. بعد مقابلة لازم يكون أمانة. الأمانة أنواع، اكتفت لي زين، عندنا أمانة أموال وعندنا أمانات معنوية. أمانة الأموال، المرأة صحيح أنها شريكة الرجل في البيت، لكن الأموال إذا كانت مالت الرجل ما من حقها أن تتصرف بأموال زوجها إلا بإجازة من زوجها. طبعا إلها حق تأخذ نفقتها مقدار الحاجة مالتها، أما أكثر من هذا تريد تهب، تريد تنطي، تريد كذا، لازم تأخذ إجازة من زوجها. حتى إذا تريد تنذر نذر شرعي، تريد تسوي تعزية، تريد تسوي قراية، تريد الزور، صحيح مستحبات، لكن لازم تأخذ إجازة من زوجها، لازم تكون أمينة على أموال زوجها. وهكذا بالنسبة إلى الأمور الأخرى، ذهب، فضة، بعض المجوهرات، أشياء بالبيت إلى آخره، لازم تكون أمينة على أموال زوجها. هاي وحدة أمانة شنو؟ أمانة المادية. وأكو أمانات معنوية. أمانات معنوية مثل إيش؟ مثل الأسرار الزوجية. يا أخي بين الرجل والمرأة أكو أسرار، لأنه علاقة الرجل بالمرأة أكثر من علاقة الإنسان بأمه وأخته، زين؟ أكثر من علاقة الإنسان بأولاده وعماته، إلهم حقوقهم دول، ما أقول لا، لكن علاقة الرجل والمرأة والارتباط بيناتهم، خصوص الارتباط الجنسي والروحي، هذا شكل آخر. فأكو بعض الأسرار، أكو بعض الأسرار لازم لا تذكر في الخارج، حتى إذا كانت مو أسرار خاصة مثلا بقضايا الجنس، وأنا أسرار عائلية، أسرار عائلية، فماكو موجب إذا الرجال ما يرضى، ماكو موجب المرأة أن تخبر الغير. وهكذا بالنسبة للرجل. أنتوا لاحظوا في سورة التحريم، سورة التحريم الله سبحانه وتعالى يذكر موقف لبعض زوجات النبي ويعاتبهن عليه. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فرد حديث خاص، قاعد تحدث ويا واحدة من زوجاته وقالها لا تخبرين أحد، لا تخبرين، بس سبحان الله هذه راحت أخبرت صاحبته، وذني بيناتين شاودا مثل ما يقولون، وأخبروا البعض، فالله تعالى أطلع نبيه على هذا الغيب. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث، فلما نبأت به وأظهره الله عليه، يعني الله أعلم رسوله على أن ترى هذه كشفة السر، كل سر جاوز الاثنين ذاع أو شاع، زين. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه، يعني مو على أساس الاستقصاء كل الخبر يذكره، كل لا لا، قسم من عنده عاتبها، على قسم منه عاتبها شوية، يعني هذا يقولون من علامة السماح عند الإنسان المؤمن لا يستقصي كلش بعد دقة إلى آخر شيء، زين. قالت لمن أنبأك بهذا؟ قال نبأني العليم الخبير. بعدين شوف التهديد الإلهي، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، يعني توبا صغت، يعني مالت من الحق إلى الباطل، هذا عملكم مو مرضي. انتن زوجات النبي وهذا سر من الأسرار، ليش تكشفن أسرار النبي؟ ما يقبل سر، ما يقبل به. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظاهر عليه، يعني إذا تردن تظاهر أن تتعاونن عليه، ظهر بظهر يصير أن يتعاونن معكم، إذا تردن تعاونن على رسول الله ضد سوان شي مؤامرة، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، يعني أمير المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. ترى ذولا كلهم يواجهوكم، ما لنا شغل الساب الموضوع، موضوع السر، السر اللي موجود في العائلة لازم السر يحفظ. مو المرأة إذا سمعت فرد شيء رأس راحت الأختها قالت لها وعمتها وخالتها ومعروف إيه، وكلهم افتهموا وكالت نسبة رويتر للأنباء. الداعي شنو؟ الداعي شنو؟ قضية خاصة بينات سواء خير أو شر. وهذا حفظ السر من الأمانة، هذه أمانة، أمانة معنوية. زين، فإذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لعله عنده أسرار عند الزهراء فاطمة، بس الزهراء فاطمة ما كشفت، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني، يعني وجدتني صادقة، وجدتني أمينة. أمينة أمينة. زين، ثالث شيء شنو؟ ولا خالفتك منذ عاشرتني. مقابل المخالفة شنو؟ الموافقة. مقابل المخالفة شنو؟ الطاعة. المرأة الموافقة لزوجها، المرأة المطيعة لزوجها، معناه تكون هي سعيدة وزوجها سعيد والأسرة سعيدة. وارد عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما استفاد امرئ مسلم، اسمع هذا الحديث، هذا نموذج حي للأسرة السعيدة رجال ونساء، ما استفاد امرئ مسلم بعد فائدة بعد الإسلام، عظمة الإسلام شقد، عظمة الدين شقد، ها؟ بعد الإسلام ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من امرأة مسلمة، مسلمة ها تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. شوفت للصفات هذه، المرأة المسلمة، مسلمة الحقيقية، مو مسلمة بس باللسان، مو شرسة، مو سيئة الأخلاق، زين، مو تتطاول على زوجها، مو تسيء الأدب معه. هذا درس، هذا درس إن جميعا أنه أولا مسلمة تسره إذا نظر إليها. ترى هاي تسره إذا نظر إليها مو كلها بالجمال، وهي أكو نساء جميلات لكن بيناتهم سوء تفاهم. ليش؟ لأنه خصوص هاي جميلة وتتبجح عليه، وأنا حلوة وأنا جميلة، وهو يردوني وفلان غمزلي وفلان رادني، وخمسين واحد إجا وتوسطة وش يقضيها هذه؟ زين، لا لا لا، انت شوف بالشارع، شوف شوف بالسوق، بالسوق من تروح شوف لك فد واحد صاحب دكان حلو جميل، من تحاكي شوفه سيء الاخلاق تكفر به وبجماله، وشوف لك واحد نص جمال عنده ما اقول، بس شلون اخلاق، شلون مؤدب، شلون مرتب، ها، اصلا يجذبك اليه. القضية السعادة وقضية الرضا والسرور ان الانسان يسترب واحد مو بس كله بالجمال، بالأخلاق الفاضلة، بالكلمات الطيبة، باللقاء الطيب، هذه كلها إلها تأثير بالنفوس، كلها إلها تأثير بالنفس. تسره إذا نظر إليها، أي تسره إذا نظر إليها شاملة هذه، يعني قسم أكو من يجي للبيت يشوف البيت مرتب، كل شيء بمكانه، زين، الأكل حاضر والملابس مغسولة ويشوف المكان نظيف كذا، فطبعا تسره إذا نظر إليها، هي مرتبة، مرتبة نفسها. قسم يجي للبيت يشوفها صاحبته طالعة برا، وبعدين لما تجي يوم بهذلة، يوم تعبانة، يوم بعده لا محضرة شيء، لا مرتبة شيء. أمي، الرجل إلى حقوق، لازم البيت مرتب، لازم البيت مهيأ، هذه كلها تأثر. أنت لما تدخل لك في بيت تشوف البيت منظم، ما أقول بيت أغنياء، ربما أنت تدخل بيت أغنياء وزوالك أشانية وما شون، لكن تشوفه وسخ، تشوفه ما مرتب، لكن تجي إلى بيت بسط مخلين شيء كلش بسيط فقراء، لكنه تشوفه نظيف، يقطر ترف مترف نظيف ولطيف، قلبك يفتك. تسره إذا نظر إليها. بعد، وتحفظه وتطيعه إذا أمره. طبعا الطاعة في ما يكون في معصية الله، ما عندنا طاعة في معصية الله، لا طاعة في معصية، في طاعة الله طاعة. لما يأمرها بشيء طبعا